الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: رئيسة الوزراء الفرنسية تتعهد مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في الجزائر العاصمة بتكثيف الشراكة الفرنسية الجزائرية التي أعاد بلدهما إطلاقها في الأونة الأخيرة. وزيرة العدل التونسية تقوم بزيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالسليانة، تعين خلالها كافة الأجنحة للاطلاع على ظروف المساجين ومدى توفر المواد الغذائية وجودة الوجبات. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب يؤكد في مراكش أن الانتقال الطاقي سيساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وزيرا خارجية مصر واليونان يعربان عن رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط. رئيس الوزراء الفلسطيني يقول يجب على المجتمع الدولي تجريم اعتداءات الاحتلال ومساءلة إسرائيل على جرائمها ووضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب كما قال. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدرس اعتبارا من اليوم قرارا يندد بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية. وفي الصفحة الرياضية: الترجي الرياضي التونسي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية بزيارة وتعهدت مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في الجزائر العاصمة أمس بتكثيف الشراكة الفرنسية الجزائرية، وبعد توقيع 12 اتفاقا ثنائيا للتعاون. سلطت بيرن الضوء على الإشارة القوية لهذه الزيارة كما قالت، وهي أول رحلة دولية لها. ففي مؤتمرها الصحفي المشترك مع نظيرها قالت إن هذه الزيارة ترسخ ديناميكية جديدة ودورة مستدامة ستفيد الشعبين مع شبابهما. وترأست بيرن مع نظيرها الجزائر اللجنة الحكومية الخامسة الرفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى عام 2017. مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة مع الزميل مازن حمود.
ترأست رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بيرن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يوم الأحد في أول أيام زيارتها للجزائر اللجنة الحكومية الخامسة الرفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى العام 2017. وأفضى هذا الاجتماع إلى توقيع 12 نصا تضمنت إعلانات نوايا حول التوظيف والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعادة، فضلا عن اتفاقية شراكة في المجال الزراعي ومذكرة اتفاق حول الشركات الناشئة. رئيسة الحكومة الفرنسية قالت إن هذه اللجنة فرصة غير مسبوقة للبدء في ترجمة رؤية رئيسي بلدينا إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون إلى أفعال مشيرة إلى إعادة إطلاق العلاقات الثنائية في نهاية آب أوت الماضي بقرار من الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري. وتحدثت بيرن عن 3 ركائز أساسية لهذه الشراكة المتجددة: الاقتصاد من أجل تطوير التجارة والابتكار وخلق فرص العمل، التنقل والتأشيرات، ملف الشباب من خلال زيادة التعاون التربوي والثقافي. ويتعلق أحد المواضيع الحساسة بمسألة التأشيرات التي خفضتها باريس بشكل كبير في خريف العام 2021. وقالت بيرن: لقد ناقشنا وسائل تشجيع التنقل الطلابي والعلمي والفني والاقتصادي، فيما شدد بن عبد الرحمن على الحاجة إلى وجود تسهيل حقيقي لحركة تنقل الأشخاص. وتحدثت إليزابيث بيرن عن نقاشات مكثفة حول هذا الملف بين وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الجزائري، قائلة إنها واثقة من أنهما سيتوصلان إلى نتائج سريعا. وفيما يتعلق بالملف الحساس لذكرى الاستعمار الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال، قالت بيرن إن إنشاء لجنة من المؤرخين كان الرئيسان قد أعلنا عنها نهاية آب أوت الماضي لم تعد سوى مسألة بضعة أيام. من جهته شدد الوزير الأول والجزائري على أهمية استمرار العمل المشترك من خلال لجنة مؤرخين وإنشاء مجموعات عمل مختلطة معنية بمسائل الذاكرة.
رئيس لجنة شؤون الخارجية والتعاون والجالية سليم مراح برفقة أعضاء مكتب اللجنة استقبل أمس بمقر المجلس نوابا من البرلمان الفرنسي، حيث استعرض الجانبان واقع العلاقات التي تربط البلدين خاصة على المستوى البرلماني. وفي هذا الإطار عبر رئيس اللجنة عن أمله في قدرة الدبلوماسية البرلمانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون الاقتصادي عن طريق تنظيم لقاءات لرجال أعمال البلدين وإيجاد مزيد من الشراكات وفق مبدأ رابح رابح، وبالأخص في مجالات التعليم العالي، الفلاحة والثقافة. كما تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، لا سيما ملف الذاكرة والتجارب النووية في الصحراء بحسب بيان للمجلس. من جهتهم ذكر أعضاء اللجنة ذكروا بمبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك حرصها على تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية مع انتهاجها سبل الحوار لحل الأزمات. في تونس قامت وزيرة العدل ليلى جفال بزيارة غير معلنة إلى السجن المدني بسليانة، عاينت خلالها كافة الأجنحة واطلعت على ظروف الإيداع والإعاشة بالسجن ومدى توفر المواد الغذائية وجودة الوجبات، كما تحادثت مع عدد من السجناء وتفاعلت مع مشاغلهم وطلباتهم خاصة المتعلقة بكبار السن والحالات الصحية والاجتماعية. بلاغ صدر عن وزارة العدل أشار إلى أن وزيرة العدل وعلى إثر ما عينته من اكتظاظ بسجن سليانة أذنت ببرنامج خصوصي لنقل عدد من المدعين إلى السجن المدني بالسرس، بالإضافة إلى ضرورة العمل في أسرع الأجل على تفعيل العقوبات البديلة وبدائل الاحتفاظ، وخاصة السوار الإلكتروني، علاوة على تعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات تماشيا مع برامج التطوير والإصلاح التي انطلقت فيها الوزارة. واطلعت وزيرة العدل خلال هذه الزيارة على فضاء التأهيل وورشات التكوين بالسجن على غرار ورشات الإعلامية وتعليم الكبار والحلاقة وصنع الحلويات والألومنيوم وقاعة المطالعة وورشة الخياطة المتخصصة في خياطة العلم التونسي. وأذنت الوزيرة بدعم هذه الورشات وإحداث وحدة نموذجية في خياطة العلم الوطني وفق معايير ومواصفات جودة عالية وتعميمها على بعض الوحدات السجنية الأخرى، لما للعلم من رمزية في تعزيز الروح الوطنية وإعلاء قيم المواطنة. وأدت ليلى شفال زيارة إلى المصحة السجينة وتابعت مدى توفر الخدمات الطبية وشبه الطبية وصيدلية السجن، كما عينت فضاء الزيارة والقاعة المخصصة للمحامين، بالإضافة إلى قاعة المحاكمة عن بعد. وتم التأكيد على ضرورة مزيد تفعيل هذه الألية والترفيع في نسق اعتماد جلسات المحاكمة عن بعد طالما توفرت القاعات المجهزة بالمعدات في عدد هام من السجون والمحاكم. اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط غير قانونية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
قال وزير الخارجية اليوناني خلال زيارة للقاهرة إن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وأضاف أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب بخصوصها، مؤكدا أنها غير قانونية وغير مقبولة. من جهته شدد وزير الخارجية المصري أيضا على أن حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة منتهية ولايتها وليس لديها شرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، في إشارة إلى وجود حكومة ليبية ثانية برئاسة بشاغة والذي كلفه مجلس النواب في طبرق بتشكيل حكومة. ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له وحكومة فتح بشاغة المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق غير قانوني ومرفوض. مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس جاءت بعد 3 سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل في العام 2019 والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها. ويسمح الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة. وقال وزير الخارجية اليوناني: سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا.
ومقابل هذا الاتفاق ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة، شنه المشير خليفة حفتر. مدد برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي مدة دورته لعام إضافي، مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في هذا الشهر على وقع خلافات سياسية تشل العراق. بيان صادر عن برلمان الإقليم أفاد بأن غالبية 80 نائبا من أصل 111 مقعدا موزعا على 17 كتلة صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان والتي تنتهي في السادس من الشهر المقبل، وبذلك يفترض أن يواصل البرلمان الحالي أعماله حتى خريف عام 2023 وفق البيان. جاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن خلف الكواليس يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين بحسب باحث في معهد ستوكهولم للسلام شيفان فاضل. وقال إن غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي في بغداد أدى بشكل متزايد إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه. وفي كلمة أمام مجلس الأمن قبل أيام حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة من التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح كما قالت، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية معتبرة أنها ستكون باهظة الثمن، وأضافت أن احتكار السلطة يولد عدم الاستقرار وهذا ينطبق على العراق ككل وعلى إقليم كردستان، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إنه يجب على المجتمع الدولي تجريم اعتداءات الاحتلال ومساءلة إسرائيل على جرائمها ووضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة هذا الاثنين في رام الله، أضاف أن ما يحدث على الأرض إرهاب دولة منظم تتحمل حكومة الاحتلال وحدها المسؤولية. وقال يجب أن لا يقبل العالم مواصلة صمته إزاء الجرائم التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها في المدن والقرى والمخيمات ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ضمن سياسة ممنهجة تقوم على القتل لأجل القتل، ترتفع وتيرتها وتتسع مساحتها مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الصمت الدولي على الجرائم بمثابة التشجيع لها، فلا تكفي الإدانات وبيانات التعبير عن القلق لوقف تلك الجرائم بينما تفقد أمهات وأباء فلذات أكبادهم وثمرات قلوبهم وتحتجز جسامينهم في ممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وأضاف شتية: يتواصل ذلك بالتوازي مع هذه الاقتحامات إرهاب المستوطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم واستباحة المقدسات. وبيّن شتية أنه خلال الشهر الماضي نفذ المستوطنون عشرات الاعتداءات وأقامت قوات الاحتلال مئات الحواجز واقتحمت واعتقلت وقتلت وجرحت وهدمت واستولت على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، حسب ما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية. أفاد صحفيون بأن ثلاثة انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين. وأفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية بأن الانفجارات خلفت عدد من القتلى والجرحى. مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أعمدة من الدخان الكثيف في عدة مواقع في المدينة، وأيضا شهد عدد كبير من سيارات الإسعاف تتوجه إلى موقع الانفجارات وسط المدينة. في هذا الوقت حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الوقوف وراء الانفجار الذي استهدف يوم السبت الماضي جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا التي ضمتها عام 2014. وصف بوتين ما حصل بأنه عمل إرهابي ضد منشأة مدنية روسية ذات أهمية كبيرة. لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم بشاحنة مفخخة ضد جسر القرم، واكتفى مسؤولوها بتعليقات ساخرة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم دراسة قرار يندد بضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية بعد استفتاءات مزعومة في خطوة تهدف لتجديد عزلة موسكو دوليا. سفير الاتحاد الأوروبي وهو المكلف صياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى صرح إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية سنكون في وضع سيء جدا كما قال، وحذر بأن عدم تصويت الجمعية العامة على النص في ختام المداولات التي يتوقع أن لا تنتهي قبل يوم الأربعاء قد يطلق يد دول أخرى للقيام بالأمر نفسه أو الاعتراف بما فعلته روسيا كما قال. وقبل الصفحة الرياضية، نجت طفلة تايلاندية وعمرها 3 أعوام نجت من الهجوم المسلح الذي استهدف روضة الأطفال حيث لقي 35 شخصا حتفهم من بينهم 24 طفلا أعمارهم بين 2 و5 أعوام طعنوا حتى الموت يوم الخميس الماضي في واحدة من أكثر حوادث قتل الأطفال دموية على يد شخص واحد في العالم في التاريخ الحديث. هذه الطفلة تمكنت من النجاة من المذبحة في دار رعاية في شمال شرق تايلاند بنومها تحت غطاء في زاوية أحد الفصول. الطفلة عادة ما يكون نومها خفيف، لكن في وقت القيلولة يوم الخميس عندما اقتحم القاتل دار الرعاية غفت بسرعة والخطأ على وجهها حسب ما قال والد هذه الطفلة. وفي الصفحة الرياضية، توج الترجي الرياضي التونسي في الحمامات ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك المصري في نهائي البطولة بنتيجة 28-24 نقطة، وهو لقب كأس مسابقة الأبطال الإفريقية الثاني من نوعه في تاريخ نادي. وكان فريق كرة اليد للترجي فاز بلقب أبطال إفريقيا الأول عام 2013، وتوج الترجي التونسي منذ 3 أسابيع بلقب بطل العرب على حساب الزمالك المصري أيضا. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.